بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر ذي القعدة لعام 38,400,000 نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، وهو علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى، مع نكت الحافظ العراقي المسمى بالتقييد والإيضاح، مع نكت الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المسمى بالإفصاح بتكميل النكت على ابن الصلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذه ثلاثة كتب الحقيقة، كتاب ابن الصلاح المقدمة، ثم التنكيت عليه، ولما كانت هذه الموضوعات وهذه الكتب مرتبطة بعضها ببعض، وكان كتاب ابن الصلاح كتاب أم في هذا الباب، ومن الكتب يعني التي اعتمد عليها المتأخرون وحصل بها نفع عظيم، نفع الله عز وجل به كثيرا من العلماء، وصاروا على ضربه في هذا الكتاب، فمن مؤيد ومن معارض ومن منكت ومن مستدرك ومن زائد ومن، فكان هذا الكتاب محل عناية. وهناك كتب الحقيقة عند علمائنا، هناك كتب تحصل بها بركة عظيمة، فتجد الذي ينظمها والذي يشرحها والذي كذا وكذا، ومثل هذا الكتاب لابن الصلاح وهو مقدمة علوم الحديث أو علوم الحديث، مثل هذا الكتاب قد اعتنى به العلماء عناية فائقة بالتنكيت عليه، كما فعل العراقي، كما فعل ابن حجر، كما فعل الزركشي وكذا، ومن ناظم له كما نظم العراقي وكما نظم السيوطي وهكذا. فكان هذا الكتاب محل عناية في الحقيقة، وهو الكتاب الذي يلي كتاب أو يكون مع كتاب شرح عرن الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم إذا نكت على هذا الكتاب عالمان جليلان، الحافظ العراقي رحمه الله تعالى الذي جدد الله عز وجل به هذا العلم العظيم، وكانت له وصارت له مدرسة عظيمة أيضا، انتفعت به انتفاعا عظيما ونشرت علمه واستفادت منه، وعلى رأس هذه المدرسة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، التلميذ النجيب للحافظ العراقي، والذي لم يكن مقلدا بل كان مظهرا ما عند العراقي رحمه الله تعالى من مسائل نفيسة، وأبى إلا أن يزيد في هذا العلم وأن ينظم وأن يرتب وأن يضع مصنفاته التي صارت والحمد لله أيضا مما لا يستغني عنها طالب علم يعتني بهذا العلم على الإطلاق. فقيمة هذا الكتاب قيمته ترجع إلى نوع علمه، وترجع إلى قيمة المصنفين، قيمة ابن الصلاح وقيمة العراقي الحافظ رحمه الله تعالى، وقيمة شيخ الإسلام في زمانه في هذا العلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، الذي كان يقول السيوطي دائما قال شيخ الإسلام، ويقصد به الحافظ ابن حجر، ونقصد شيخ الإسلام في هذا العلم الذي جدد الله سبحانه وتعالى به أيضا هذا العلم. هناك علماء أفذاذ في هذا العلم يجدد الله سبحانه وتعالى بهم هذا العلم في كل عصر، من الأئمة المتقدمين والعلماء الربانيين الذين وضعوا هذه الأسس عمليا، فأخذها من ألسنتهم العلماء بعد ذلك فصغوها قواعد، العلماء الربانيون المتقدمون الذين اعتنوا بهذا العلم كابن شهاب وأئمة النقد أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة وهؤلاء المتقدمين، ثم صار على ضربهم ومنهجهم من صنف وأخذ من أحوالهم ما من أخذ، حتى صار إلى الخطيب البغدادي رحمه الله الذي قفز أيضا قفزة عظيمة وعالية، فصار الناس عيالا على كتبه بعد ذلك، ثم ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ثم الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر، ثم من بعدهم ممن اعتنى أيضا بهذا العلم وأظهره، إلى أن انتهى هذا إلينا في هذا العصر. فكان أئمة أكابر وعلماء أفاضل جدد الله بهم هذا الدين، وعلى رأس هؤلاء ثلاثة أقمار: العلامة الألباني رحمه الله تعالى محمد ناصر الدين الألباني، والعلامة المعلمي اليماني عبد الرحمن رحمه الله، وأبو الأشبال العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، ولا زال هذا العلم يصيغ قواعده من يصيغ بطريقة سهلة، ينظم أصوله ومن ينظم، وينتفع به من ينتفع. ولهذا لا نقول كما قال القائل: ماذا ترك الأول الآخر، ولكن نقول: كم ترك الأول للآخر. وإن كانت قاعدة الآخر هي البناء على قاعدة الأول، لكن تيسير العلم وتسهيله ونظمه والعناية به وشرحه هذه تبقى إلى آخر الزمان. وإن كان كل أحد في عصر يأتي بعد السلف إن لم ينضبط بقواعد المتقدمين وإن لم يسر على طريقة الأولين فلا بارك الله له في علم ولا نفع الله عز وجل به في طالب. ولكن كما قلنا شأن الإمامة أن تقتدي بمن قبلك فيقتدي بك من بعدك، سواء كانت قاعدة أو كانت مسلكا وطريقة، فإن العلم يؤخذ برمته. ولقد كانوا يطلبون الهدي قبل العلم ويطلبون السمت قبل العلم، وما أخذوا العلم إلا علما وعملا، وما تبوأ هؤلاء في الأمة مكانا إلا يوم أن تدينوا بهذا العلم، فكانوا أئمة حفاظا علما وعملا، فهم الحفاظ للنصوص وهم العاملون بها الشاهدون عليها بالنكارة إن خالفت أصول الشريعة وقواعد الدين ولو صح لها إسناد، والقابلون لها إذا توافقت مع أصول الشريعة ورواها الثقات الأثبات، وإن جاءت في بعض الطرق من طريق الضعفاء فيحكمون عليها بالضعف ويقبلون المروية لأنه من رواية الثقات. فحفظوا النصوص وحفظوا العمل فسادوا الأمة ولا تزال البركة فيهم إن شاء الله. فهذا الكتاب بجمعه الثلاثة، كنت أتمنى أن نحصل على نسخة تجتمع فيها الكتب الثلاثة، كتبتها قديمة لكن نسيتها، حتى من الله عز وجل علينا بهذه النسخة التي جمعت بين هذه الكتب الثلاثة، وهي في الحقيقة محل انتفاع عظيم جدا، نتعلم وإياكم مما كتبه علماؤنا رحمهم الله تعالى. ونضع يعني مقدمة في ترجمة مختصرة لابن الصلاح كتبها صاحب رسالة في هذا على التقييد والإيضاح لما أطلقه لك من كتابي ابن الصلاح وكلام أهل العلم فيه. ابن الصلاح رحمه الله تعالى، أما عن اسمه ونسبه فهو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن موسى بن أبي نصر النصري الشهرزوري الشرخاني المصري ثم الدمشقي الشافعي الملقب تقي الدين، وهو ابن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسم عبد الرحمن الذي عرف بالصلاح اختصارا ثم عرف ابنه واشتهر بابن الصلاح، وهو كردي الأصل. قال تلميذه ابن خلكان في ترجمته عند كلامه على والده، وكان من جلة مشايخ الأكراد المشار إليهم. ولد رحمه الله أبو عمرو بن الصلاح سنة 77 و500 من الهجرة من بيت علم ودين وتقى، فقد كان والده كما تقدم من جلة مشايخ الأكراد المشار إليهم، تفقه على الفقيه الشافعي شرف الدين بن أبي عصرون ودخل بغداد فاشتغل بها، ثم استوطن حلب في بلاد الشام وتولى التدريس بالمدرسة الأسدية، وتوقفها أسد الدين شيركوه ابن شادي فنسبت إليه. أما عن عاصم بن الصلاح فقد أدرك ابن الصلاح عهد سلطان المجاهد الفاتح الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب الأيوبي، وذلك أنه حين توفي هذا السلطان المظفر العظيم سنة 99 و500 كان عمر بن صلاح آنذاك 12 سنة. وإذا كان قد أدرك عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي يافعا فقد عاصر بعد عهوده عدد من سلاطين الدولة الأيوبية من أبناء السلطان صلاح الدين وإخوانه الذين عرفوا كأسلافين بالنخوة والأنفة والشجاعة والفروسية والبطولة مع العدل بين رعية الإحسان فيهم. أما عن الحياة العلمية في زمانه فكان لها ازدهار وانتعاش تجلت ملامحه في شيئين، أحدهما انتشار المدارس ودور العلم المختلفة في كافة أرجاء الدولة أملا في بسط سلطان العلم، والثاني ذلك العدد الوفير من جلة العلماء وصفة المحدثين والفقهاء. فقد ازدان عصر أبي عمرو بن الصلاح بنخبة ممتازة من العلماء الأفذاذ الذين ازدهرت بهم الحياة العلمية وانتعشت بجهودهم الحركة الفكرية في كافة أرجاء البلاد. وكان من أبرز هؤلاء الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور الإمام تقي الدين المقدسي الحنبلي، والحافظ زكي الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الإشبيلي محدث الشام، والحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الحنبلي أحد الأعلام، والحافظ المؤرخ محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود ابن الحسن ابن هبة تلال بغداد المعروف بابن النجار، والحافظ ضياء الدين القاسم بن أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر الدمشقي، إلى غير ذلك من هؤلاء العلماء الذين كانوا في عصر ابن الصلاح رحمه الله تعالى. أما عن طلبه للعلم ابن الصلاح فقد حظى بنشأة علمية زاخرة وافرة من نعومة أظهاره، حيث إن الله قيد له أبا عالما غرس في نفسه حب العلم والحرص على الإفادة، فقرأ الفقه في أول أيام الطلب على وليد الصلاح عبد الرحمن، وأقبل يغترف من معين أبيه، حتى إن تلميذه ابن خلكان يقول في ترجمته وبلغني أنه كرر جميع كتاب المهذب ولم يطر شاربه، يعني لم يخضر يعني، وما زال على هذه الحال من الجد في الطلب والدأب في التحصيل مع المحافظة التامة على اتباع العلم بالعمل الذي لا يستقيم أمر هذا العلم ولا تنال بركته إلا بالحرص على التزامه والجد في أمره، حتى إن بعض من ترجم له ينقل عنه قال، اسمعوا إخواني عشان تعرفوا التلازم، ما فعلت صغيرة في عمري قط. هذا جاء في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، أقول ما زال على ذي الحال حتى وجد والده فيه نواة صلاحة للنماء، فرأى أن ينقله إلى الموصل التي كانت آنذاك حاضرة من حواضر العلم في بلاد الإسلام، وهذا يقول الحديث عن رحلاته. فلم يكن عجبا من مثل ابن الصلاح وصاحب نفس وهمة وعزيمة أن يرحل في هذا العلم، فرحل أول مراحل إلى الموصل كما تقدم، وأقام بها مدة مشتغلا بتحصيل العلم والاستزادة من بحره الذي لا ساحل له، حتى تألق نجمه ونبه ذكره وعلى كعبه، فولاه شيخه العلامة عماد الدين أبو حامد ابن يونس الإعادة لطلبة دروسه، فقام بالمهمة على خير ما رجاه شيخه وأمله، ثم لم يلبث إلى قليل حتى استحسته نفسه الطلع على المزيد من الطلب، فرحل إلى حاضر علم في بلاد الإسلام. ولا تذكر مصادر تاريخ المسلسل لهذه الرحلات بحيث يعرف المتقدم منها من المتأخر، وإنما تذكر رحلاته إلى البلدان وتورد أسماء من سمع بها من الشيوخ، فتذكر هذه المصادر أنه رحل لبغداد وإلى همذان وإلى نيسابور وإلى مر وإلى خراسان، وأنه تلقى الحديث في هذه المدن واشتغل به وأكب عليه، ثم ارتحل إلى بيت المقدس. ويبدو أن هذه الرحلة كانت في أواخر رحلاته، حيث ولي هناك التدريس في المدرسة الناصرية المنسوبة إلى الملك المجاهد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى. تتلمذ رحمه الله على طائفة كبيرة، أنا أختصر مختصر من ترجمة هذا صاحب الرسالة، تتلمذ ابن الصلاح رحمه الله لطائفة كبيرة من جلة العلماء وأفذاذ المحدثين والفقهاء، من هؤلاء والده صلاح الدين عبد الرحمن، منهم العماد ابن يونس هو الشيخ العلامة عماد الدين محمد بن يوسف محمد بن مالك الإربلي أبو حامد أحد الأئمة من علماء الموصل، منهم عبيد الله بن السمين هو الشيخ المحدث أبو جعفر عبيد الله بن أحد ابن أحمد ابن السمين البغدادي حدث بالموصل وروى عنه الإمام ابن الصلاح في إقامته بالموصل، توفي سنة 88 و500، منهم عبد المحسن ابن الطوسي، ومنهم ابن سكينة وهو الحافظ ضياء الدين أبو أحمد عبد الوهاب ابن علي بن سكينة.
وأقول هذا من باب
منهم ابن أبو المظفر السمعاني، منهم فخر الدين ابن عساكر. وأما عن تلامذته فهناك جماعة من مشايخ الأخذين عنه من ذكرت المصادر تلقيهم عنه وتلمذتهم عليه، منهم محي الدين النووي رحمه الله، منهم شمس الدين ابن خلكان، منهم ابن المهطار. أما عن أثاره العلمية رحمه الله تعالى فكثيرة، فله فوائد وفوائد وتحقيقات، من ذلك الأمالي، أدب المفتي والمستفتي، المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف في أسماء الرجال، شرح صحيح مسلم وصيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، وقد طبعت القطعة الموجودة منه أخيرا، وهي من أول الكتاب إلى آخر شرح حديث المقداد بن أسود، أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، الحديث. وله شرح مشكل الوسيط، والوسيط هو لأبي حامد الغزالي في فروع الشافعية، وقد علق ابن صلاح على الربع الأول منه تعليقة، منها صلة الناسك في صفة المناسك، من طبقات الشافعية، علوم الحديث، الفتاوى، فوائد الرحلة إلى غير ذلك. أما عن ثناء العلماء عليه فقال ابن خلكان وهو أحد تلامذته، قال عنه في ترجمته كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، وكانت له مشاركة في فنون عديدة، وكانت فتاويه مسددة، وهو أحد أشياخ الذين انتفعت بهم. وقال عنه أيضا وكان من العلم والدين على قدم حسن، ولم يزل أمره جريا على سداد وصلاح حال واجتهاد في الاشتغال والنفع إلى أن توفي. قال الحافظ الذهبي، قال الحافظ الذهبي في ترجمة ابن صلاح الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام، وقال في موضع آخر من ترجمته قلت وكان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين، مؤمنا بما ثبت من النصوص غير خائض ولا معمق، وكان وافر الجلالة حسن البزة كثير الهيبة موقرا عند السلطان والأمراء. وقال في وفاته وكثر التأسف لفقده، وحمل نعشوه على الرؤوس، وكان على جنازته هيبة وخشوع. الحافظ ابن كثير يقول في ترجمته مفتي الشام ومحدثها، وقال وقد صنف كتبا كثيرة مفيدة في علوم الحديث والفقه، وله تعاليق حسنة على الوسيط وغير من الفوائد التي يرحل إليها. عجيب هذه الأمة يا أخواني، رحم الأمة هذا رحم واسع، سيبقى إلى آخر الزمان، إلى أن يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. سبحان الله، رحم عظيم واسع، ما أحطنا بتراجم علمائنا الأبذاذ، ما أحطنا بهم ولا عرفنا منهم إلا النذر اليسير، وإلا ما يخلو عصر من قائم لله بحجة وكان دينا زاهدا ورعا ناسكا على طريق السلف، كما هو طريقة متأخر المحدثين مع الفضيلة التامة في فنون كثيرة، ولم يزل على طريقة جيدة حتى كانت وفاته بمنزله. السخاوي يقول العلامة الفقيه حافظ الوقت مفتي الطرق شيخ الإسلام، كان إماما بارعا حجة متبحرا في العلوم الدينية، بصيرا بالمذهب ووجوهه، خبيرا بأصوله، عارفا بالمذاهب، جيدا المادة من اللغة والعربية، حافظا الحديث، متقنا فيه، حسن الضبط، كبير القدر، وافر الحرمة، عديم النظير في زمانه مع الدين والعبادة والنسك والصيانة والورع والتقوى، انتفع به خلق وعولوا على تصانيفه. قال ابن العماد الحافظ شيخ الإسلام تفقه وورع في المذهب وأصوله وفي الحديث وعلومه، وصنف التصانيف مع الثقة والديانة والجلالة، هما متفقان. ما كان عالما كذابا، ما كان عالما سراقا، ما كان عالما مجاملا، ما كان عالما تاركا لبعض الصلوات، ما كان عالما وهكذا، إنما هي الترجمة يا إخواني المتلازم. أما الحافظ العراقي فقد سبق كلام عنه في بعض المواضع في ترجمة أيضا، وهو رحمه الله تعالى عظيم أيضا في مكانته. قال ابن حجر فيه أي في العراقي ومن أشهر الأخذين عنه، قال يصف شيخه الحافظ العراقي حافظ العصر، صار المنظور إليه في هذا الفن من زمن الشيخ جمال الدين الإسنائي وهلم جرة، ولما رأى في هذا الفن أتقن منه وعليه تخرج غالب أهل عصره، ومن أخصهم به أنا ابن حجر، ومن أخصهم به صهره شيخنا نور الدين الهيثمي، وهو الذي دربه وعلمه كيفية التخريج والتصنيف، وهو الذي يعمل له كتبه ويسميها له. وصار الهيثمي لشدة ممارسته أكثر استحضارا للمتون من شيخه، حتى يظن صار أكثر استحضارا للمتون والحفظ من شيخه. شو بقى النقطة والفائدة؟ حتى يظن من لا خبرة له أنه أحفظ منه، وليس كذلك، لأن الحفظ المعرفة، وليس كذلك لأن الحفظ المعرفة. قال ابن حجر: وتقدم في الحديث بحيث كان شيوخ عصره وحفاظه يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة، كالسبكي والعلائي والعز بن جماعة والعماد بن كثير والشيخ كمال الدين الإسنوي، وحبب إليه هذا الفن حتى غلب عليه وتوغل فيه حتى صار لا يعرف إلا به، وانصرفت أوقاته فيه، وكان مع ذكائه سريع الحفظ جدا. قال ابن الجزري: حافظ الدار المصرية ومحدثه وشيخه، وسمع الكثير بمصر والشام والحجاز، وبرع في الحديث متنا وإسنادا، وكتب وألف وجمع وخرج وانفرد في وقته. هذا عن ترجمة هذين. وأما الحافظ بن حجر فسبق أيضا الكلام فيه رحمه الله تعالى. أما عن كتاب ابن صلاح لم يعكف، يقول الجامع: لم يعكف ابن صلاح على هذا الكتاب مكبا عليه حتى يفرغ منه، وإنما جعله أمالي يلقيها على طلبته في مجالس الإملاء التي كان يعقدها لهم اقتداء بسنة الماضين أهل الحديث. وعلى هذه الصفة تم جمع هذا الكتاب الذي أملاه صاحبه إملاء، فأصبح من بعده عمدة هذا العلم، حوى منه أصول مسائله ورؤوس مباحثه، وجمع منه ضرر فوائده وغرر فرائده. تحدث ابن حجر عن هذا الكتاب ومنهج مؤلفه فيه بعبارة موجزة محررة، فقال: وهو يتناول بالعرض سلسلة المؤلفات في هذا العلم، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن، إلى أن قال: فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابا المشهور، فهذب فنونه وأمنه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. طيب، هذا باختصار مقدم عن هذا الكتاب. طبعا ثبوت الكتاب عن الصلاح هذا ذكره العلماء بعده، ولم يشكك في نسبة ذلك أحد. نقف إن شاء الله عند ابتدائي هذا السفر العظيم الجامع لهذه الكتب الثلاثة، التي نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للانتفاع بها، وأن يمن علينا وعليكم بالفراغ منها والانتهاء منها. وكتب السلف الصالح رحمهم الله إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نلتقي إن شاء الله يوم السبت فجرا بإذن الله تعالى.